الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد أخذ العلماء من قصة موسى والخضر أحكاماً وآداباً، من أهمها ما يلي: أن الإنسان مهما أوتي من العلم فعليه أن يطلب المزيد وألا يعجب بعلمه، فالله تعالى يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وطلب من نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يتضرع إليه بطلب الزيادة من العلم، فقال: وقل رب زدني علما. والرحلة في طلب العلم من صفات العقلاء، فموسى عليه السلام وهو من أولي العزم من الرسل تجشم المشاق والمتاعب لكي يلتقي بالرجل الصالح لينتفع بعلمه، وصمم على ذلك مهما كانت العقبات، بدليل قوله تعالى حكاية عنه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. قال القرطبي عند تفسيره لهذه الآية: في هذا من الفقه رحلة العالم في طلب الازدياد من العلم، والاستعانة على ذلك بالخادم والصاحب، واغتنام لقاء الفضلاء والعلماء وإن بعدت أقطارهم، وذلك كان دأب السلف الصالح، وبسبب ذلك وصل المرتحلون لطلب العلم إلى الحظ الراجح، وحصلوا على السعي الناجح، فرسخت لهم في العلم أقدام، وصح لهم من الذكر والأجر والفضل أفضل الأقسام. قال البخاري رحمه الله: ورحل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في طلب حديث واحد. رحل جابر رضي الله عنه إلى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه في طلب حديث واحد. مما أخذه العلماء أيضاً من الأحكام والآداب في قصة موسى والخضر: جواز إخبار الإنسان عما هو من مقتضى الطبيعة البشرية كالجوع والعطش والتعب والنسيان، فقد قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، أي تعبا. ورد عليه فتاه بقوله: قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. وفي هذا الرد من الأدب ما فيه، فقد نسب سبب النسيان إلى الشيطان، وإن كان الكل بقضاء الله جل وعلا وقدره. فيجوز أن يخبر الإنسان عما هو من مقتضى الطبيعة البشرية التي لا تنفك عن البشر كالجوع والعطش والتعب والنسيان، ولا يعد هذا من الشكوى. والعلم على قسمين: علم مكتسب يدركه الإنسان باجتهاده وتحصيله بعد عون الله جل وعلا له، وعلم يهبه الله سبحانه لمن يشاء من عباده. فقد قال تعالى في شأن الخضر: وعلمناه من لدنا علما، أي علما خاصا أطلعه الله عليه يشمل بعض الأمور الغيبية. وأخذوا أيضا من قصة موسى والخضر أن على المتعلم أن يخفض جناحه للمعلم، وأن يخاطبه بأرق العبارات وألطافها حتى يحصل على ما عنده من علم بسرور وارتياح. قال بعض العلماء ما ملخصه: وتأمل ما حكاه الله عن موسى في قوله للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فأخرج الكلام بصورة الملاطفة والمشاورة، فكأنه يقول له: هل تأذن لي في ذلك أولا؟ مع إقراره بأنه يتعلم منه، بخلاف ما عليه أهل الجفاء والكبر الذين لا يظهرون للمعلم افتقارهم إلى علمه. ولا بأس على العالم إذا اعتذر للمتعلم عن تعليمه، لأن المتعلم لا يطيق ذلك لجهله بالأسباب التي حملت العالم على فعل تلك الأمور التي ظاهرها يخالف الحق والعدل والمنطق العقلي، وأن معرفة الأسباب تعين على الصبر. فقد قال الخضر لموسى: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. فقد جعل الموجب لعدم صبره عدم إحاطته خبرا بالأمر. فلا بأس على العالم إذا اعتذر للمتعلم عن تعليمه، ليس فقط لمثل ما جرى بين الخضر وموسى عليهما السلام، ولكن ربما لم يكن استعداد المتعلم مهيئا لكي يتلقى علم معلمه. فقد ذهب رجل إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله، الذي وضع علم العروض ولم يزد أحد على ما وضعه حتى ما استدركه عليه الأخفش، فهذا لا يعد شيئا بالنسبة لما وضعه الخليل، بل بعض العروضيين يقولون إن هذا ليس فيه زيادة وإنما هو مما وضعه الخليل نفسه، ولكن في ثنايا ما وضع. وهذا شيء عجيب، أن يضع رجل علما برأسه ثم لا يزاد عليه. المهم، لما وضع علم العروض ووضع قواعده، ذهب رجل إليه لكي يتعلمه، فبذل معه الخليل ما بذل من الجهد، والرجل لا يقبل شيئا ولا يتقدم في هذا الفن قيد أنملة. والخليل رحمه الله رجل حيي، وكان شيئا عجيبا رحمه الله رحمة واسعة، فكان تلامذته يأكلون الدنيا بالعلم الذي يتعلمونه منه، وأما هو فكان يحيا على كسر يابسات يغمسها في ماء النهر، يكون ماء النهر له إذا ما ويحيا على ذلك ولا يطلب من الدنيا شيئا. فلما أعيا الخليل هذا المتعلم الذي لا يتقدم، قال له يوما: قطع لي هذا البيت تقطيعا عروضيا، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. ففهم هذا المتعلم أن الخليل يصرفه بأدب ولطف فانصرف. فيمكن أن لا تكون الطبيعة قابلة، وليس معنى هذا أنه إذا لم تقبل طبيعته علم العروض أن يكون فاشلا أو غير محصل لعلوم هي أهم من هذا العلم بما لا يمكن أن يقادر قدره. فالسيوطي مثلا يقول إنه لم يستطع أن يتعلم علم الحساب، مع أن علم الحساب لم يكن على شاكلة الرياضيات الحديثة في وقته رحمه الله، وإنما كانوا يتعلمون علم الحساب من أجل معرفة الفرائض، يعني ما يتعلق بعلم المواريث. قال: ولقد كانت تأتي علي أوقات لنقل جبل من موضعه أهون علي من حل مسألة. فهذا أمر عجيب، مع أن عقليته كانت عقلية فذة. فالمهم، الإيمان القوي من علاماته أن يقدم الإنسان المشيئة عند الإقدام على الأعمال، والعزم على فعل الشيء ليس بمنزلة فعله. فقد قال موسى للخضر: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. ومع ذلك فعندما رأى منه أفعالا يخالف ظاهرها الحق والصلاح لم يصبر كما وعد، ويقول: ولا أعصي لك أمرا، ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فإذا عزمك على فعل الشيء ليس بمنزلة فعله، فقد تعزم على فعل الشيء ولا تتهيأ لك أسبابه، فلا تستطيع أن تفعل ما عزمت عليه. ولا بأس على العالم أن يشترط على المتعلم أمورا معينة قبل أن يبدأ في تعليمه. فقد قال الخضر لموسى: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فاشترط عليه. ويجوز دفع الضرر الأكبر بارتكاب الضرر الأصغر، فإن خرق السفينة فيه ضرر لكنه أقل من أخذ الملك للسفينة غصبا. قتل الغلام شر لكنه أقل من الشر الذي يترتب على بقاء الغلام، وهو إرهاقه لأبويه وحملهما على الكفر. ويجوز للإنسان أن يعمل عملاً في ملك غيره بدون إذنه، بشرط أن يكون هذا العمل فيه مصلحة لذلك الغير، كأن يرى حريقاً في دار إنسان فيقدم على إطفائه بدون إذنه ويدفع ضرر الحريق بضرر أقل منه، فقد خرق الخضر السفينة لكي تبقى لأصحابها المساكين. والتأني في الأحكام والتثبت في الأمور ومحاولة معرفة العلل والأسباب، كل ذلك يؤدي إلى صحة الحكم وإلى سلامة القول والعمل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: رحمة الله علينا وعلى موسى، لو صبر على صاحبه يعني الخضر لرأى العجب. رحمة الله علينا، فيدعو لنفسه أولاً ثم يدعو لمن شاء، فيقول: رحمة الله علينا وعلى موسى، لو صبر على صاحبه لرأى العجب. ومن داب العقلاء الصالحين استعمال الأدب مع الله تبارك وتعالى في التعبير، فالخضر أضاف خرقه للسفينة إلى نفسه فقال: فأردت أن أعيبها، فنسب إحداث العيب لنفسه، وأضاف الخير الذي فعله من أجل الغلامين اليتيمين إلى الله فقال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. فأراد ربك في الخير الذي قدم لليتيمين. وأما ما تعلق بخرق السفينة فإنه ينسبه إلى نفسه، هو يقول: أنا أحدث العيب، أردت أن أعيبها، أردت أنا أن أعيبها، مع أن هذا إنما كان بأمر الله ووحيه. وأما ما يتعلق بالغلامين اليتيمين وما كان من إقامة الجدار الذي كان يريد أن ينقض، وفي ذلك مصلحة للغلامين للحفاظ على الكنز الذي كان تحت ذلك الجدار، فهذا ينسبه إلى الله جل وعلا. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. وشبيه بهذا أو هو مثله ما حكاه تبارك وتعالى عن صالحي الجن في قولهم: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما ذكروا الشر أتوا بالفعل المبني على ما لم يسمى فاعله، المبني للمجهول، مع أن الفاعل معلوم. يقول: أنا لا ندري أشر أريد، من الذي أراد الشر؟ معلوم الفاعل، لكنه لا ينسب الشر إلى الله تبارك وتعالى، والله فاعله، فالله فاعل كل شيء من خير وشر. والشر المطلق لا وجود له أصلا، فما هو شر بالنسبة لإنسان هو خير بالنسبة لغيره، شر نسبي، فلا يوجد الشر المطلق. على كل حال الجن يتأدبون فيما ينسبون إلى الله تبارك وتعالى، فيقولون: وأنا لا ندري أشر أريد، من الذي يريد؟ المريد هو الله. فيقولون: أنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، فلما ذكروا الشر أتوا بالفعل الذي لا يسمى فاعله، الذي يقال له المبني للمجهول وليس بمبني للمجهول، فالفاعل معلوم. ويقولون: أم أراد بهم، لما جاء الخير جاء الرشد، صرحوا بالإرادة منسوبة إلى الله، أم أراد بهم ربهم رشدا. صلاح الآباء ينفع الأبناء بدليل قوله تعالى: وكان أبوهما صالحا. قال ابن كثير رحمه الله: فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته، وتشمل بركة عبادته ما ينفعهم في الدنيا والآخرة، بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى درجتهم في الجنة لتقر عينه بهم كما جاء في الكتاب العزيز ووردت به السنة المطهرة. وقد كان بعض السلف يقول لابنه: يا بني إني لأزيد في الصلاة لأجلك، يعني يتقرب إلى الله بالنوافل ويكثر من ذلك حتى يحفظه الله تبارك وتعالى في ذريته. يقول تعالى: وكان أبوهما صالحا. فتن كثير من الصوفية فادعوا لأنفسهم علما إلهيا غير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمونه العلم اللدني، وهذا برهان قاطع على جهلهم بشريعة الله وعلى جهلهم بلغة القرآن المجيد. فقولهم العلم اللدني لا معنى له في اللغة العربية، وهم لجهلهم باللغة وانحرافهم عن دين الإسلام يحسبون أن قوله تعالى وعلمناه من لدنا علما يدل على علم غير شرعي، وينحتون له هذا الاسم فيقولون العلم اللدني، وهذا فهم عاطل باطل فاسد كاسد. فإن قوله تعالى وعلمناه من لدنا علما معناه أعطيناه علما من عندنا، والعلم الذي أعطاه الله تعالى للخضر علم شرعي، آتاه الله تعالى الخضر عليه السلام واختصه به، ولذلك قال الخضر لموسى عليه السلام: وما فعلته عن أمري. ولا تدل هذه القصة على أن الخضر أفضل من موسى، إذ لا شك عند أحد شم رائحة العلم أن موسى من أكابر أولي العزم من المرسلين، وإعطاء الخضر علما خاصا به وهو ليس من أتباع موسى وليس من أمة موسى ولم يرسل إليه موسى، فالخضر لم يكن من بني إسرائيل ولم يرسل إليه موسى، فإعطاء الخضر علما خاصا به وليس الخضر من أتباع موسى عليه السلام، هذا لا يدل على أنه أفضل من موسى. المزية لا تنافي الأفضلية، المزية لا تنافي الأفضلية، فأفضل هذه الأمة أبو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي على الترتيب الذي في الخلافة، فأفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرأ أمتي أبي، فأبي بن كعب رضي الله عنه أقرأ الأمة، ففي هذا مزية لأبي ولكن لا تستوجب الأفضلية. فمع مزيته في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرأ أمتي أبي، فأبي أقرأ من أبي بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرأ أمتي أبي بن كعب، ومع ذلك فأبو بكر أفضل منه، فالمزية لا تنافي الأفضلية. قد يتميز الإنسان في جانب من الجوانب ولا يجعله ذلك مفضلا تفضيلا عاما، ولكن هو مقدم بهذه المزية، فالمزية لا تنافي الأفضلية. أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ، ولكنه ليس بأفضل من أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، وله مقامه رضي الله عنه وعنه. ذكر الله تبارك وتعالى لموسى مقامات كثيرة ينوه فيها بفضله، كقوله تعالى وهو يذكر جملة من الأنبياء والمرسلين: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. كذلك قوله سبحانه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، وكقوله تعالى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فليس معنى أن الله تعالى خص الخضر بعلم لا يعلمه موسى أن يكون أفضل من موسى، بل إن الخضر نفسه بيّن أن هذه المزية تناظرها وتقابلها مزية لموسى ليست للخضر نفسه، فإنه يقول لموسى عليه السلام: يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه أنا. فالمزية لا تنافي الأفضلية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.